إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. قال الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. هذا من جملة ما قصه الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم وفي هذه السورة سورة طه كما سبق في قوله تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. قص علينا القرآن قصة موسى عليه السلام في ذهابه أو في عودته من أرض مدين ومناجاة الله سبحانه وتعالى وأمره بالذهاب إلى فرعون وأيضا اصطفاء أخيه هارون نبيا ووزيرا له كما ذكر أيضا قصصا أخرى. قال تعالى كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ومن أنباء ما قد سبق هذه القصة قصة أبينا آدم أبي البشرية حيث ذكر الله تعالى هذه القصة قصة آدم في أكثر من سورة في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر في سورة طه في سورة صاد. تحدث القرآن الكريم عن هذه القصة في كثير من السور وكثير من الآيات تارة بصورة منبسطة وموسعة وتارة مختصرة على حسب ما يقتضيه المقام. فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. ولم يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة متى كان هذا الأمر بالسجود لآدم، هل كان قبل خلقه أم كان بعد خلقه، يعني هل كان معلقا بوجوده أم كان منجزا بوجود آدم عليه السلام. لكن في آية أخرى في آية أخرى بين الله عز وجل أن هذا الأمر من الله تعالى للملائكة بالسجود لآدم كان قبل خلق آدم في قوله تعالى في سورة الحجر وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وفي سورة صاد إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فهاتان الآيتان تدلان على أن الله تعالى حينما أخبر الملائكة بأنه سيخلق آدم من تراب من طين أمرهم حينها بالسجود لآدم سجودا معلقا بوجوده، يعني إذا وجد آدم فينبع ينبغي أن تسجدوا له، لكن لا يمنع أن يكون الله عز وجل قد جدد الأمر بالسجود لآدم أمرا منجزا بعدما أوجد آدم عليه السلام. إذن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. هذه الآية الكريمة لم تبين هل الملائكة سجدوا كلهم أو سجد بعضهم، لأنه معروف في اللغة العربية أن يقال مثلا سجد الملائكة أو جاءت القبيلة، ولم يكن سجد الملائكة جميعا أو جاءت القبيلة كلها، هذا معروف في اللغة العربية يطلق الكل ويراد به البعض. لكن في آية أخرى بين الله عز وجل أن الملائكة سجدوا جميعا بدون استثناء في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، وخير ما يفسر القرآن بالقرآن. إذن فالله تعالى أمر الملائكة بالسجود، أمرهم جميعا وسجدوا جميعا بدون استثناء بدليل التأكيد مرتين فسجدوا كلهم أجمعون، فكل توكيد وأجمع توكيد، والأمر إذا أكد وتكرر تأكيده أو توكيده دل ذلك على رفع احتمال الخصوص ورفع احتمال المجاز، وأن جميع الملائكة سجدوا لآدم عليه السلام ولم يبقى أحد منهم بدون امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. إلا إبليس أبى. إبليس امتنع من السجود. تقدم لنا في حديثنا عن في سورة الكهف على أن الله قال وإذ قلنا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وبينا هناك بأن إبليس هل هو من الملائكة أم ليس من الملائكة. الظاهر من خلال القرآن الكريم من الأدلة الواضحة على أن إبليس ليس من جنس الملائكة، بدليل إلا إبليس كان من الجن، وهذا صرحت بأصله. الأمر الثاني أن الله تعالى قال في وصف الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني لا يمكن ولا يتصور أن يصدر من ملك معصية لله عز وجل. إذن لو كان إبليس من الملائكة لما تصور أو لما أمكن منه أن يعصي الله عز وجل. إذن فالإبليس ليس من الملائكة وإنما هو من الجن. لماذا أمر بالسجود معهم؟ قيل لكي يتعبد، كان يتعبد معهم فأمر بالسجود معهم، بدليل أنه استثناءه يقتضي أنه أمر بالسجود. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، وهذا باب التغليب، كيف تقول هو ليس من الملائكة ومع ذلك يستثنى منهم؟ هذا يسمى من باب التغليب، يعني إذا اجتمع يعني الجمهور الغفير من الملائكة ومعهم إبليس واحد فغلب الملائكة على إبليس. وهذا الاستثناء أيضا، نحن عندنا الاستثناء المتصل وعندنا الاستثناء المنقطع. الاستثناء المتصل يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والاستثناء المنقطع يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وهذا من هذا القبيل. فالاستثناء هنا منقطع بمعنى أن إبليس ليس من جنس الملائكة. تقول قام القوم إلا حمار، والحمار ليس من الملائكة، ليس من القوم بطبيعة الحال. إذن الخلاصة القول أن الله تعالى أمر الملائكة وأمر إبليس بالسجود لآدم فسجد الملائكة جميعا وامتنع وأبى إبليس من السجود. إلا إبليس أبى وأبى ماذا؟ يعني أبى وامتنع، معنى أبى امتنع، وامتنع ماذا امتنع؟ امتنع أن يكون مع الساجدين كما في آية الحجر وفي سورة صاد. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين في سورة الأعراف. إلا إبليس أبى أن يكون من الساجدين، أن يكون من الساجدين، هو ابتلع وأبى أن يكون مع الساجدين وأن يكون من الساجدين، امتنع أن يكون مع الساجدين. والآية الأخرى تبين هذا المتعلق، يعني المعمول للأبى. إلا إبليس أبى وامتنع من ماذا؟ امتنع من السجود. إذن متعلق بهذا الفعل هذا تبينه آيات أخرى. إلا أنه الله تعالى هنا لم يذكر في هذه الآية وفي آية أخرى لم يذكر استكبار إبليس، لكنه جاء في آية أخرى حيث ذكر الاستكبار. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، ذكر الاستكبار وحده. هنا ذكر الإباء، في آية أخرى ذكر الاستكبار، وفي آية البقرة جمعت بين الإباء وبين الاستكبار. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن هو أبى وامتنع، وسبب امتناعه هو استكباره. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. في البقرة إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن أبى إبليس عليه لعنة الله امتنع من السجود لآدم، أبى وامتنع من السجود لآدم بسبب ماذا؟ امتنع استكبارا وعلوا، امتنع لأجل الاستكبار، فالاستكبار هو الذي دفعه إلى أن يمتنع من السجود لآدم. وفي الآية في البقرة أيضا لم تبين الآية سبب استكباره، لكن جاء في آية أخرى بيان هذا سبب هذا الاستكبار. من أين جاء استكبار إبليس؟ من أين جاء؟ في قوله تعالى قال أسجد لمن خلقت طينا، وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا هو سبب الاستكبار. سبب الاستكبار هو رأى نفسه أنه أفضل من آدم. آدم خلق من طين، وإبليس خلق من النار، وإبليس يرى أن النار أفضل من الطين. هذا هو قياس إبليس. فإبليس قاس أصله وقاس أصل آدم، فجعل أصله، فرأى أن أصله من النار وأن النار أفضل من الطين وآدم من الطين. إذن هو أفضل، ما دام أن إبليس أن النار أفضل من الطين في نظره، فيقتضي أن يكون هو أيضا أفضل من أن يكون أفضل من آدم، لأن آدم من طين وإبليس من النار. وهذا القياس يسميه العلماء فاسد الاعتبار. قياس يكون فاسد الاعتبار إذا كان في مقابلة النص. إذا كان هناك نص، وذلك قاعدة مقررة عند علماء الأصول، لا قياس مع وجود النص. إذا وجد نص فلا يبقى القياس، يكون عند عدم وجود النص. أما حينما يوجد النص فلا يبقى هناك مجال للقياس، فيسمونه فاسد الاعتبار. متى يكون القياس فاسد الاعتبار؟ إذا كان في مقابلة نص. إذا كان في مقابلة، إذن فكل من يرد نصوص الوحي بالقياس فإبليس سلفه في ذلك. يعني كل من يرد نصوص الوحي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالقياس، فمعنى ذلك أنه يقتدي بإبليس، لأن إبليس أول من رد النص الواضح أسجدوا، هذا هو النص، أمر من الله تعالى بالسجود، فهو أبى وامتنع بسبب كبره وبسبب قياسه الفاسد، حيث رأى نفسه أنه أفضل من آدم. وقياسه فاسد من عدة أوجه. الوجه الأول هو هذا، حيث رأى أنه خالف، كما قلنا خالف النص، وهذا القياس ثم فاسد الاعتبار. الأمر الآخر هو أنه لا يسلم لإبليس عليه لعنة الله، لا يسلم له بأن النار أفضل من الطين. هو بنى قياسه على هذا، قال أنا خير منه، كيف أنت خير؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. قال أسجد لمن خلقت طينا. إذن معنى هذا هو يقول كيف أسجد أنا لما خلقت من الطين وأنا أفضل منه، لأنني أنا من النار وهو من الطين. فهو إذن يرى على أن النار أفضل من الطين. هذا القياس غير مسلم لإبليس، بحيث لا نسلم له على أن النار أفضل من الطين، بل نقول بالعكس إن الطين أفضل من النار. كيف ذلك؟ لأن الطين، لأن النار بطبيعتها، بطبيعة النار الخفة والطيش والإفساد والتفريق، هذه طبيعة النار. بينما طبيعة التراب ماذا؟ طبيعة التراب الإصلاح والجمع والضم. انظر أنك تضع الحبة في الطين فتعطيك السنبلة، وتضع فيها النواة فتعطيك التمرة. إذا أردت أو تعطيك النخلة، إذا أردت أن تعرف فضل وقدر الطين فانظر إلى البساتين الناضرة وما فيها من ثمار طيبة ويعني أزهار جميلة وألوان طيبة، فهذا لا يوجد في النار غير هذا الإحراق والإتلاف والإفساد. بينما طبيعة الطين كما قلنا يعني أنه طبيعته الإصلاح والضم والجمع والنفع، إذن فغير مسلم على أن الطين على أن النار أفضل من الطين. ثم لنسلم تسليما جدليا من باب التنازل كما يقولون، لنفرض لنسلم على أن النار أفضل من الطين، يعني ماشي هذا. حتى لو تنازلنا هذا التنازل وقلنا بأن النار أفضل من الطين، فلا يقتضي أن يكون إبليس أفضل من آدم، لأن شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع، بل قد يكون الأصل شريفا والفرع وضيعا، قد يكون الأصل شريف والفرع وضيع. كما يقول الشاعر: إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلت صدقت ولكن بئس ما ولدوا. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. فلا يقتضي أن يكون الأصل شريف يقتضي أن يكون الفرع شريفا، لا يقتضي ولا يستلزم ولا يقتضي بالضرورة أن يكون إذا كانت النار أفضل من الطين أن يكون ما نتج من النار وهو إبليس أفضل مما نتج ووجد من الطين وهو آدم عليه السلام. فلا يقتضي هذا. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولد، يعني يقول له أنت لست مثلهم فهم شرفاء، آباؤك كانوا شرفاء وأنت وضيع. ولذلك مر واحد من يدعي أنه من أهل البيت وكان يفتخر على بعض الناس، قال له يعني أنا من أهل البيت، وأنت حينما تصلي على النبي وتقول اللهم صل على محمد وآل محمد تصلي عليه بلا خطرك. فقال له الرجل: نعم، ولكن إذا قلت الطيبين الأخيار تخرج أنت. فلم يقل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الأخيار، قالوا أنت قد تخرج. نعم. إذن معنى هذا أن شرف الأصل لا يقتضي شرف الفرع. إذن على العموم قياس آدم قياس إبليس عليه نعمة الله هو قياس فاسد من جميع هذه الوجوه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، امتنع لأجل استكباره، وسبب استكباره هو رأى أنه أفضل من آدم لأنه خلق من النار وآدم خلق من الطين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وامتنع. فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. حينما امتنع إبليس من السجود لآدم دل ذلك على كبرياء في نفسه كما صرحت الآيات. وهذا الكبر أن الذي يتكبر يكون عدوا لمن يتكبر عليه، يعني أنه تعالى على آدم، وعندما تكبر وامتنع من الخضوع لأمر الله أولا ومن الاعتراف بفضل آدم ثانيا دل ذلك على أنه عدو لآدم. والله عز وجل حذر آدم ونهاه من أن يغويه إبليس وأن يوقعه في الورطة لأنه عدو له، فينبغي أن يحتاط وأن يتنبه لعداوة إبليس عليه لعنة الله لآدم. فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. وهذا يعني اسمه إشارة إلى الشيطان، هذه إشارة للشيطان، إن هذا، والإشارة المقصود بها الإهانة والاحتقار، كما حكى الله عز وجل عن المشركين قولهم: أهذا الذي يذكر آلهتكم، يقولون على سبيل السخرية، أهذا الذي يذكر آلهتكم، فهم يقولون على سبيل السخرية، إذن فعلى سبيل الاحتقار. فالله تعالى ذكر الشيطان هنا بالاسم الإشارة، إشارة إلى أنه محتقر مهان ذليل خائب خاسر. إن هذا فقلنا: يا آدم إن هذا إبليس عدو لك ولزوجك، عدو لك ولزوجك يعني زوجتك حواء، إن هذا عدو لك ولزوجك. ما دام أنه عدو لك ولزوجك فينبغي أن تحذر من عداوته. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا. نعم. إذن إبليس هو عدو لآدم وعدو لذرية آدم من غير شك. فالشيطان يعني هو عدو لآدم وهو عداوته عداوة حقيقية ومتربص، والعدو الحقيقي الذي ينبغي للإنسان أن يتنبه له وأن يستعد لمواجهته وأن يكون على استعداد دائم في دحض وإبطال وساوسه وما يوحي به إلى وما يوسوس به إلى الإنسان. فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. فهو عدو للرجل وعدو للمرأة، عدو لآدم وعدو لزوجه حواء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. الله تعالى حذر آدم وقال له رد بالك من هذا العدو، رد بالك أنت ورد ترد بالك حتى الزوجة ديالك، رد بالكم جوج من العداوة ديال إبليس لكما، أنتما في الجنة تنعمان وتأكلان وتشربان. والله تعالى أراد هذا، امتحن آدم وأباح له أن يأكل من جميع ما في الجنة، إلا أنه نهاه عن شجرة واحدة، فلا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالم. أباح الله لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالم. شجرة واحدة نهاهم الله عز وجل عن القرب منها وعن الأكل منها، وأباح لهم أو لهما كل ما في الجنة، فكلا من حيث شئتما، فكلا رغدا حيث شئتما، لأن الشيطان استغل هذه الفرصة حيث وجد هذا النهي واستغله وتعامل مع آدم من خلال هذا النهي الذي نهاه الله عز وجل عنه حيث نهاه عن القرب من هذه الشجرة. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ردوا بالكم احذرا أنت وزوجك أن تطيع إبليس، وأنه عدو لكما فلا تطيعاه فلا تطيعانه في شيء، واحذرا منه، وأنه إن أهواكما وغركما فتكون النتيجة أن تخرجا من هذه الجنة، وإذا خرجتما من الجنة ستشقى وتتعب، فلا يخرجنكما أنت وزوجك من الجنة فتشقى. والمراد بالشقاء هنا المراد بالشقاء التعب الدنيوي، لك أن المراد بالشقاء هنا هو التعب الدنيوي في الكد والكسب والعمل لكسب لقمة العيش اللي هي الطعام والشراب والملبس والمسكن، وهذا هو المنصوص عليه في الآية. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. إذن أنت في الجنة تأكل وتشرب وتلبس وتسكن، وهذه هي العناصر الأساسية وهي الأقطاب الأربعة التي عليها كفاف الإنسان، يحتاج إلى طعام وشراب وملبس ومسكن، هذه هي قوام الحياة والأمور الضرورية للحياة. فهذه الأمور كان آدم يعني مكفيا عنها في الجنة، لا يتعب في 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 الكسب في البحث عن الطعام ولا عن الشراب ولا عن الكسوة ولا عن المسكن، تكفل الله عز وجل له بذلك، لا يحزن لا يتعب ولا يكد. لكن إذا نزل إلى الأرض وخرج من الجنة فلا بد للحصول على هذه الأمور من التعب من الشقاء، هذا هو الشقاء المراد بهنا، الشقاء الدنيوي، الشقاء يعني التعب، تعب الدنيا في البحث عن لقمة العيش، لأن آدم حينما نزل إلى الأرض، ذكروا في قصة آدم حينما أنزله الله إلى الأرض، وأنزله ثورا أحمر، وأنزل له حبات من الجنة، فكان يحرث بذلك الثور، ويزرع، ويعرق، ويمسح جبينه، وهذا هو الشقاء، وهذا هو التعب، فكان يتعب لأجل كسب لقمة العيش، فليحصل على الطعام لابد ماذا؟ لابد من حرث، ولا بد من زرع، ولا بد من رعاية الزرع، ولا بد من حصده إلى نضج واكتمل، ولا بد من تصفيته، ولا بد من طحنه، ولا بد من عجنه، ولا بد من طبخه حتى يصل إلى أكله، كل هذا كان مكفيا عنه في الجنة، لا يحصل إلى هذا التعب. لكن في الدنيا هذه طبيعة الدنيا، لا بد أن تتعب لتحصل على ذلك. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك في الجنة ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. لعلك تقول لماذا أفرد الضمير هنا في تشقى، إن لك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ولم يقل فتشقيا. استنبط بعض أهل العلم من الآية على أن كسب العيش والشقاء مكون إلى الرجل، فهو الذي ينبغي أن يشقى وأن يتعب وأن نفقة المرأة عليه، لأن الله تعالى قال فليخرجنكما من الجنة فتشقى. إذا الشقاء موكول لمن؟ للرجل، فهو الذي يشقى وهو الذي يتعب لأجل كسب لقمة العيش للزوجة، فهو المطلوب منه أن ينفق. استنبط بعض العلم وجوب نفقة الزوجة على زوجها من هذه الآية، لأن الله تعالى نسب الشقاء إلى آدم ولم ينسبه إليهما معا، نسبه إلى آدم وحده، لأنه هو بحكم الزوجية مطالب بأن ينفق على زوجته. يعني هذا استنباط من الآية هو واضح، لكن النصوص الأخرى، نصوص الكتاب الأخرى ونصوص السنة دلت على ذلك، وأن الزوج مطالب بالنفقة على زوجته، وأن النفقة واجبة على الزوج. لكن الآية هذه، السر في الآية حيث قالت فتشقى، أسند الشقاء إلى الرجل تعب الدنيوي، لأنه هو المكلف بكسب لقبة العيش لزوجته. فكانت نفقة حواء على آدم، ونفقة بناتها على أبناء آدم بحكم الزوجية، بطبيعة الحال بحكم الزوجية. كما أن النفقة أيضا، الآية تدل أيضا على أن النفقة المطلوبة هي هذه الأربع: أن ينفق على زوجته بأن يوفر لها الطعام والشراب والملبس والمسكن، وهذه الأربع المنصوص عليها في هذه الآية. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وضد الجوع الشبع، وضد العري اللبس اللباس، وتظمأ الظمأ العطش، وضد العطش والري يروى الإنسان، وتضحى من الضحي، ضحى يضحى أو ضحي يضحى، معناه يعني صار بارزا لحرارة الشمس، بمعنى أن إذن السكن هو الذي يقي منه ويكن ويحفظ من حرارة الشمس. فالجنة كان لآدم ولزوجه يعني مضمون له هذه الأمور الأربعة، اللي هي الأمور أساسية طبعا كما قلنا، قوام الحياة عليها كل الناس في الحياة الدنيا. واش كاين شي متعة أكثر من هذا الشيء؟ هذا ما يسعى الإنسان إليه، يأكل ويشرب ويلبس ويسكن، هذا غاية ما يسعى. وخاشي بعض الملا يهم عنهم كتسمعهم، عندهم كاين اللي عنده 70 مليار، كاين اللي وصل به 70 مليار، كاين وخاصة دول رؤساء الدول العربية هم اللي فازوا، يعني فازوا غيرهم وفاتوا أقرانهم في من رؤساء العالم، ومع ذلك في النهاية شو؟ في النهاية ما يأخذ مالك، إن لك ما أكلت فأفنيت وما لبست فأبليت، يأكل ويشرب ما غادي شيء مهما جمع من المال، فلن يستطيع إلا أن يأكل قطعة من طرف من الخبز، وأن ينام على فراش واحد، حتى ولو كان الملايير ما يقدرش ينعس على مئات أو ألوف الفرش، ينعس على فراش واحد مهما فعل، ما ينفعش. ولكن هي الأفكار هي اللي خربانة. يعني إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. كان مضمون في الجنة الطعام والشراب، ما كينش الجوع، ما كينش العري، ما كينش الظمأ، ما كينش العطش، ما كينش الحرارة. فالجو منسجم مع ما يحتاجه الإنسان، الحرارة معتدلة، لكن في الأرض تارة الحرارة المفرطة وتارة البرودة المفرطة، وقل أن يكون الجو معتدلا، لكن في الجنة كان معتدلا دائما ما يتناسب ومزاج الإنسان. في الجنة يكون الجو معتدل، لا يحتاج الإنسان إلى زيادة من الحرارة ولا إلى النقص منها، ما يناسب ويلائم حاله. معروف عند البشر يعني 20 درجة، 22 حتى 25 درجة، ما بين 20 حتى 25 يكون الإنسان في حالة جيدة، يكون مرتاح، غير تجي الحرارة شوية كيف يتضايق من الحر، غير تنزل عن 20-15 يتضايق من البرد، وهكذا. وهذه طبيعة الدنيا. الجنة كان موكول لآدم وزوجه الأكل والشرب واللباس والمسكن، والمسكن هو الجنة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، والجمع بين الجوع والعري وبين الظمأ وبين الضحى سر بديع، يعني البديع المعنوي يسميه علماء البلاغة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، لأن الجوع ماذا ينشأ عنه؟ ينشأ عنه ألم الباطن، كيف كتكون المعدة كتغوت وكتقرص، إذا كان الإنسان جائعا ألم في الباطن، فالطعام يقوي الباطن، فاللباس الإنسان حين يتعرض من اللباس أيضا يتعرض لقرص البرد وقرص الحر. سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، سرابيل تقيكم الحر والبرد. إذن فألم الباطن وألم الظاهر، ألم الباطن يدفع به بالطعام بالشبع، وألم الظاهر يدفع به باللباس. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، العري يعني عدم اللباس، تجرد من اللباس، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لا تظمأ يعني لا تعطش، كيش العطش؟ تعرفون أن العطش هي حرارة في الداخل، تكون حرارة قوية في الداخل الإنسان، في الباطن الإنسان من شدة العطش. أيضا التعرض للشمس حرارة الباطن الظاهر، فهناك حرارتان، حرارة باطنية وحرارة ظاهرة. حرارة الباطن تدفع بماذا؟ تدفع بالماء، بالري، بالشرب. وحرارة الظاهر تدفع بالسكن، بالابتعاد عن حر الشمس، بالابتعاد عن حرارة الشمس. إذن إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك وفي قراءة وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. كان هذا مقولا لآدم عليه السلام، مضمونا له، لا يحتاج إلى أن يتعب في سبيله. لكن إذا خرج من الجنة وأطاع الشيطان فإنه سيشقى وسيفقد هذه الأمور، وسيتعرض للجوع وللعطش وللعري ولحرارة الشمس وما إلى ذلك، لأن الدنيا هذه طبيعتها. قال عز وجل فوسوس إليه الشيطان، فوسوس إليه الشيطان، والوسوسة هو الصوت الخفي، الوسواس بكسر الواو هو مصدر الوسوسة، أما الوسواس فهو الاسم، ومن أسماء الشيطان أيضا الوسواس، ومن شره الوسواس الخناس، فمن أسماء الشيطان الوسواس، أما الوسواس هذا بكسر الواو هو مصدر وسوسة. إذن فوسوس إليه الشيطان، فوسوس إليه، تقول أن كيف وسوس إليه وحواء بمنأى عن الوسوسة؟ لا، في الآية في الأعراف فوسوس لهما الشيطان، فوسوس لهما، هنا اكتفاء بالآدم، لكن في آية أخرى والقرآن كما قلنا لابد أن نأخذه كله وأن نجمع بين الآيات المتحدثة في الموضوع كله حتى تستطيع أن تخرج بنتيجة. فالوسوسة ليست خاصة بآدم وإنما هي أيضا لحواء. قال فوسوس لهما، لأن هنا عد الفعل بإلى وهناك عده باللام، فوسوس لهما، وهنا فوسوس إليهما، أي أن وسوسته وصلت إليهما. والحروف ينوب بعضها عن بعض كما هو مذهب البصريين، يعني فوسوس إليه الشيطان يعني وسوس له، وسوس لأجله يعني لأجله، فإلى بمعنى اللام واللام بمعنى إلى. فهناك عند النحويين خلاف بين هل الحروف ينوب بعضها عن بعض كما هو مذهب البصريين، أو إن الأفعال هي التي ينوب بعضها عن بعض فيحصل التضمن في الأفعال. فالكوفيون يقولون إن الأفعال هي التي تتضمن فعل آخر وليس الحروف، حروف تبقى في محلها لكن الفعل هو الذي يتضمن فعل آخر ليناسب الحرف. أما البصريون فيقولون لا، الحروف ينوب بعضها عن بعض. كمثال على هذا الله تعالى يقول ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، حتى نفهم هذه الواقعة، ونصرناهم من القوم. كيف نصرناهم من القوم؟ إذن هنا إما أن نقول إن من بمعنى حرف آخر لكي تناسب النصر، ونصرناهم من القوم، من بمعنى على، أي ونصرناه على القوم الذين كذبوا، نصره عليهم وليس نصره منهم. هذا بناء على مذهب البصري يقول الحرف ينوب عن الحرف، ونصرناهم من القوم. أما مذهب الكوفي يقول إن الفعل هو الذي يتضمن فعل آخر فيكون نصر بمعنى فعل آخر، معنى ونصرناه من القوم أي نجيناه وخلصناه من القوم الذين كذبوا بآياته، فيكون الفعل مناسب لهذا الحرف. هذا هو الخلاف بين النحاة في هذه المسألة. فوسوس إليه الشيطان، وسوس له ووسوس إليه، ووسوس لهما. فوسوس إليه الشيطان، احنا قلنا الوسوسة بمعناها الكلام الخفي، الصوت الخفي، يعني وصلت أن إبليس وسوس لآدم وأوصل إليه صوتا خفيا سمعه آدم وفهمه أكيد سمعه آدم وفهمه كيف وسوس إليه وإبليس لما امتنع من السجود طرد من الجنة قال اخرج منها فإنك رجيم وقال يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيثما ولا تقرب فكيف توصل إليه حتى وسوس له وهنا ما حدا بعد للأسف في بعض التفسير من الإسرائيليات بأنه دخل إلى الجنة في بطن حية إبليس دخل إلى الجنة في بطن حية حيث لم تروه الملائكة الذين يقومون بحراسة الجنة دخل في صورة حية فوسوس لآدم هذه من الإسرائيليات من الخرافات لا يمنع لا عقلا ولا شرعا أن يكون إبليس وقف على باب الجنة يعني خلف وتكلم لآدم وسمعه وفهمه دون أن يدخل إلى الجنة لا مانع من ذلك نعم دون أن يدخل إلى الجنة المهم أنه أن وسوسته وصلت إلى آدم عليه الصلاة والسلام وأن هذه الوسوسة التي وسوس بها الشيطان هي المذكورة في الآية لأن الآية تفسر يعني ما بعدها يفسر هذه الوسوسة فوسوس إليه الشيطان بماذا وسوس له ماذا قال له فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى هذه الوسوسة قال له فهل يعني هذا استفهام بمعنى العرض ويعرض عليه وينصحه في يعني في زعمه أنه ينصحه ويبين له ما فيه خيره ونفعه هل أدلك على شجرة الخلد تلك الشجرة التي نهى الله عن الأكل منها فإبليس يسميها ماذا سماها شجرة الخلد وهذه أول من سمى الأشياء بغير أسمائها هو إبليس تعرفون الآن في عصرنا هذا كترس تسمية الأشياء بغير أسمائها حينما يريدون أن يروجوا شيئا وحرموا شيئا قبيحا يعني يعطونه اسما جميلا حتى يقبله الناس فأول من فعل ذلك من هو هو إبليس فإبليس هو القائد هو القدوة في هذا المجال فمثلا الربا اسمها الفائدة الخمر اسمها الشراب الروحي أيضا أشياء كثيرة يسمونها يعني عري المرأة وخروجها وابتعادها عن حياتها اسمها يعني حرية المرأة فساد المرأة يسمونها حرية المرأة أشياء غريبة جدا يعني هذه كلها تدخل في إطار تسمية الأشياء بغير أسمائها حتى تروج يعني إذا سميت باسمها الناس ينفرون منها لكن حينما تعطى وتصبغ بصبغة جميلة في الظاهر فيقبلها الناس هذا هو دور الشيطان هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى شجرة الخلد يعني الدواب الأبدي والله تعالى خلق آدم حينما خلقه وجعل من سجيته وطبيعته حب البقاء هذه فطرة في الإنسان فجاء من هذه الباب ويستغل الفرص هذه فطرة موجودة في الإنسان موجودة في آدم وموجودة في أولاده الإنسان يحب البقاء ولا لا يحب البقاء فإذا جاء من دنق وأنت ستبقى دائما هذه الطريقة أهلا وسهلا يرحب فهو عنده هذا الشعور وهذا الإحساس هذا الحب موجود عنده فإذا جاء من يقسم له بالله ويحلف له بالله إن فعل كذا وكذا فإنه سيخلد فأكيد أنه يعني يقع في هذه الورطة نعم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى الإنسان يحب الملك وهذا الملك لا يبلى ولا يزول ولا يفنى يبقى دائما وسوس في الأعراف وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين قال واحدة منهم إما تكون ملكين في قراءة ملكين أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين فأنت بين الملكية والملكية وبين الخلود كل هذه أشياء عظيمة جدا يحصل عليها آدم بمجرد أن يأكل من الشجرة فاستطاع أن يغوي آدم وزاد أكد ذلك بالقسم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فآدم عليه السلام لم يكن يتوقع إطلاقا أنه يمكن لأحد أن يحلف بالله كاذبا فإبليس استعمل كل وسائل الإغراء وكل وسائل اللي ممكن يستعملها لأجل أن يغوي آدم وأن يغويه وأن يخرجه عن عما نهاه الله عز وجل عنه ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما يعني حلف لهما إني لكما لمن الناصحين عجيب إبليس كان من يقول أنا أنصحكما هذا فيه خير لكما فدلاهما بغرور غرهما وزين لهما ذلك ففي هذه طبيعة الإنسان، الإنسان يغتر وينسى. وقرينا الآية السابقة لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه ولم نجد له عزمة، فنسي آدم ونسيت ذريته. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فمن طبيعة الإنسان النسيان، والإنسان يعني سبقنا تكلمنا عن النسيان ومراد به الترك أو مراد به النسيان الذي هو ضد التذكر، تقدم الحديث عن ذلك. على العموم أن آدم عليه السلام وزوجه حواء وسوس لهم الشيطان وحلف لهما ودلهما بغرور وقال ما أدلك على شيء خلق وملك لا يبلى، فزل آدم فأكل هو وزوجه جوج بهم كلاه، فأكلا منها، فأكلا منها، أكل آدم وأكلت زوجته حواء من هذه الشجرة. نعم. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، بدأت المصائب تتبع هذه المعصية، بدأت الفضائح وبدأت الآثار ديال المعصية تظهر على آدم عليه السلام. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. بدت لهما سوآتهما، انكشفت لهما عوراتهما، فكانا مستورين بستر الله تعالى. اختلف المفسرون هل كان هذا الستر نور أو كان لباس نزع الله عنهما أو لباس الطاعة لباس التقوى. على العموم أنهما كانا مستورين، لا تظهر سوآتهما ولا تنكشف عورتهما في الجنة، كانوا مستورين بستر الله. فلما عصى أو عصيا انكشفت العورة، ولما رأوا أنهما مكشوفي العورة بدأ يأخذان من أوراق الجنة ليستر بهما عوراتهما. عورة الإنسان يقبله ودبره، فذلك جمعت في الآية. فبدت لهما سوآتهما، يعني قبل آدم ودبره وقبل حواء ودبرها، فكان من هذا جمع يعني. فبدت لهما سوآتهما، ظهرت لهما وانكشفت السوءة وافتضحا، فبدأ يخصفان عليهما من ورق الجنة، معنى يخصفان يلزقان، يأخذ من أوراق الشجر ويغطيان بهما، يلصق ورقة على ورقة لستر عورتهما. هذا من أثر المعصية، أثر المعصية في التقوى ستر، والمعصية فضيحة، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. فآدم عليه السلام وزوجه حواء كان مستورين بستر الله. فلما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وهذا على أن لهما أمر من الله تعالى بستر العورة، والآية تدل على وجوب ستر العورة، عورة الإنسان لا بد أن يستر عورته. ترون أن آدم بدأ يستر هو وزوجها عورتهما بأوراق الشجر، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قصف يخصف إذا لزق، يعني يلصق الأوراق الشجر بعورتهما. يقال خصف نعل، صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله ويرقع ثوبه، يعني يلزق بعضه ببعض، هذا يخصف الخصف. احنا كيقولوا كترف سببط، ترف اسمه، يخصف النعل يعني يلزق يعني بعضه ببعض، هذا هو الخصف. وطفقا يعني شرعا وبدا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ورق الجنة لما كشفت العورة، وما زال في الجنة قبل أن يخرج الأرض، كشفت العورة بمجرد المعصية وأكل من الشجرة كشفت عورتهما، فطفقا يخصفان قبل أن ينزل إلى الأرض، فلم يجد إلا أن يستر عورتهما بأوراق الشجر. وإذا قال العلماء إن الإنسان، الآية تدل على وجوب ستر العورة، والنصوص كثيرا من الكتاب والسنة على ذلك، وجوب ستر العورة عند الصلاة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم عند كل مسجد. صلى الله عليه وسلم في قبل أن يحج، أرسل حجة السنة الثامنة لحجة أبي بكر الصديق، أرسل من ينادي ألا يطوف بعد العام المشرك، ألا يحج بعد العام المشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، ألا يطوف بالبيت عريان. استر عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فاستر عورة واجب. يقول العلماء حتى إذا لم يجد إلا أوراق الشجر فيجب عليه أن يستر عورته بذلك، لأن آدم عليه السلام كان يستر أيضا عورته من أوراق الجنة، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغواه. سوف نعود إن شاء الله إلى إتمام هذه الآيات فيما يستقبل بحوله وقوته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، كما نسأل الله تعالى أن يبارك في هذا المولود، وأن يجعله من الذرية الصالحة، وأن يبارك لوالديه، وأن يرزق بره، وأن يبلغ أشده، وأن يصلح أحوال وأبناء المسلمين أجمعين. اللهم اصلح أولادنا واهد ذرياتنا ووفقهم لما تحب وترضى، آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.